وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثاني، حيث نستكمل فيه معكم شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور مسرج الروقي. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
سألكم شيخنا في
طيب حياك الله.
قال رحمه الله: وغفر له ولشيخنا وللسامعين. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط.
حسبك. هذا هو المخصص، النوع الثاني من المخصص المتصل، وهو الشرط، والمقصود به الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، مثل ما من شروط الصلاة الطهارة. فالمقصود هنا هو الشرط اللغوي، وذكر أنه يجوز أن يتأخر عن المشروط، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ويجوز أن يتقدم على المشروط: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
حسبك. هذا مبحث المطلق والمقيد، وأيضا المخصص الثالث من المخصصات المتصلة، وهو الصفة، أنه يحمل المطلق على المقيد. ومثل ذلك بالرقبة، فالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، مثل ما التقييد: فتحرير رقبة مؤمنة، وفي موضع: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. والقاعدة أنه يحمل المطلق على المقيد. المطلق هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، هذا هو تعريف المطلق. والمقيد ما دل على شائع في جنسه بقيد، أنه مقيد. يعني حينما نقول رجل فهذا بلا قيد، لكن حينما نقول مثلا رجل غني أصبحنا قيدناه بماذا؟ بالغنى. فالقاعدة أن نصوص الشارع المطلقة تحمل على المقيدة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المخصص منفصل، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
حسبك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة، انتقل إلى المخصصات المنفصلة. والمخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أنواع: الحس، ولم يذكره المصنف، والمراد به المشاهدة والإدراك بالحواس، مثل قول الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فكل شيء العموم، ولكن بالحس أنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال، لأنها مشاهدة ومعلومة. النوع الثاني من المخصص وهو العقل، مثل ما يمثلونه بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، مع أن لفظ شيء يتناوله سبحانه وتعالى، كما في قول تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ولكن العقل أنه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه، فهو لم يلد ولم يولد. النوع الثالث وهو التخصيص بالشرع، وهو الذي ذكر أنواعه: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. والمقصود بالنطق يعني الكتاب والسنة. فذكر 6 أنواع من التخصيص بالشرع. النوع الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، أنه يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب. قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لفظ العموم مطلقات دخلت عليها تفيد الاستغراق، أن أي مطلقة سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها فإنها تعتد 3 قروء. لكن هذا النص عام، ورد ما دخله التخصيص بآية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا النوع الأول تخصيص الكتاب بالسنة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذه العموم في هذه الآية، هناك حديث خصص هذا العموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، مع أن تحريم نكاح العمة والخالة لم يرد في الكتاب وإنما ورد في السنة. النوع الثالث وهو تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذن القتال له حتى تفيد الغاية، أنه حتى الدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام يكف عن قتاله. لكن هذا النص من السنة خص بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما الدخول في الإسلام وإما أيضا إعطاء الجزية. الرابع تخصيص السنة بالسنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، هذا في زكاة الخارج من الأرض. فهذا عام، يعني يفيد القليل والكثير، لكنه خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذن الزكاة إنما تكون فيما كان يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. هذه 4 الأنواع. ثم قال: وتخصيص النطق بالقياس، يعني تخصيص النطق. القرآن أيضا يخصص بماذا؟ بالقياس، وكذلك السنة تخصص بالقياس. ولماذا؟ لأن القياس أصلا يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأن المخصص حينئذ هو النص. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي.
حسبك. هذا المبحث في من حيث دلالات الألفاظ عقد في المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، لأن اللفظ من حيث دلالته على المعنى له حالتان. الحالة الأولى أن يدل على معنى واحد، وهذا هو النص، هذا هو النص. والحالة الثانية أن يحتمل معنيين فأكثر، أن يحتمل معنيين فأكثر. فإذا كان هذان المعنيان على مستوى واحد فهذا هو المجمل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر المجمل، قال: هو ما افتقر إلى البيان، يعني ما احتاج فيه إلى بيان، وهذا البيان إما أن يكون بقول أو بفعل. ولعل التعريف الأيسر أنه ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، ما احتمل معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، إن يكون يحتمل معنيين، اشتراك لفظي قد يكون سبب الإجمال، والإجمال له أسباب منها عدم معرفة المراد، يعني أن تكون هناك اشتراك في الدلالة. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هذا مشترك لفظي بين الطهر وبين الحيض، ولذلك الحكم يختلف. إذا قلنا أنه ثلاثة قروء الطهر، معناه أن المطلقة تعتد ثلاثة أطهار، وإذا قلنا أنها تعتد ثلاثة، أن القرء هو الحيض، معناه أنها تعتد ثلاثة حيض. فنحتاج إلى معرفة ما هو المراد بالقرء، هو الحيض أو الطهر، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: دعي الصلاة أيام أقرائك، والمرأة إنما تترك الصلاة في حال الحيض. هذا المعنى الأول، يعني أيضا من الإجمال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل الذي بيده عقدة النكاح الزوج أو الولي؟ هذا خلاف أيضا بناء على الإجمال في الآية وفي الاشتراك في اللفظ. أيضا من أسباب الإجمال معرفة عدم الصفة. الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. طيب ما هي صفة الصلاة؟ أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ما هي صفة الحج؟ فهذه الصفة في الصلاة أو في الحج جاء بيانها بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. أيضا من أسباب الإجمال عدم معرفة المقدار. الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا الزكاة. طيب ما هو مقدار الزكاة؟ ما هو المقدار الذي يخرج؟ فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا أشهر الأسباب الإجمال، إما أن يكون اشتراك في اللفظ فيحتاج إلى معرفة معناه، وإما أن يكون معرفة الصفة، وإما أن يكون معرفة المقدار. هذا بالنسبة للإجمال. طبعا المجمل لا شك أنه قد يكون عند المجتهد مثلا أنه لا يتضح له، مثلا يكون عنده إشكال في معرفة المراد، لكن الأصل أن الشريعة صحيح وإن كان فيه أشياء مجملة إلا أنها حصل فيها البيان الكامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طيب، فإذا كان المجتهد لم يفك هذا الإشكال أو الإجمال، فهو قد يكون لقصور في علمه مثلا أو في فهمه، لكن عند مجتهد آخر فإنه يفك هذا البيان، لأن هذه الشريعة بينة واضحة، الله سبحانه وتعالى قد أبانها وأوضحها. المصنف عرف المجمل بتعريف، يعني إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإن كان المصنف أيضا انتقد هذا التعريف في كتابه البرهان، له كتاب أوسع من هذا البرهان، لورود عبارات لا ينبغي إيداعها مثل الحيز. بعد ذلك تكلم عن النص. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. معنى واحد واضحة: محمد رسول الله، الله لا إله إلا هو، لا يحتمل إلا معنى واحد. ولذلك النص يكاد يكون ظاهر، مثل ما قال: مأخوذ من منصة العروس، لأن لما تجلس على الكرسي تصبح ظاهرة للجميع، الصغير والكبير. فكذلك النص ظاهر. أيضا ذكر في تعريفه قال: ما تأويله تنزيله، يعني أنه بمجرد نزوله يفهم معناه، وهذا هو معنى الظهور، أنه لا يتوقف فهم المراد على تأويله وعلى تفسير. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر أن القرآن على أربعة أنحاء، ذكر منها أن قسما لا يعذر أحد بجهله، وذكر قسما آخر وهو ما تعرفه العرب بكلامها، ما معنى أنه ظاهر معناه ومعروف لكل إنسان عربي أو يعرف اللسان العربي. ولذلك حينما ذكر أنه مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يعني لظهورها وارتفاعها وبروزها بحيث يراها الجميع. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل.
حسبك. الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طبعا للظهور أسباب، يعني مثل الحقيقة يقابلها ماذا؟ المجاز. فحينما تقول رأيت أسدا، فهو يحتمل أن يكون الحيوان المفترس، ويحتمل أن يكون الرجل الشجاع. فمن خلال السياق نعرف هل هو يراد به الظاهر أو يراد به غير ذلك، يعني عفوا يراد به الحقيقة أو يراد به المجاز. حينما تقول رأيت أسدا يزأر، إذن هذا يحمل على ماذا؟ على الحقيقة مثلا. لكن رأيت أسدا يرمي، فبهذه القرينة يحمل على ماذا؟ يحمل على المجاز. أيضا من أسباب الظهور الاكتفاء وعدم التقدير، لأن هذا هو الأصل. يعني مثل في قول الله تعالى: وجاء ربك، ظاهره أن الله سبحانه وتعالى يجيء بنفسه، ما في حاجة إلى تأويلها ونقدر نقول وجاء أمر ربك، وأن لا يمكن حمل الآية على مجيء الله سبحانه وتعالى فنقول لا المقصود به وجاء أمر ربك. لا، الأصل في الظاهر أنه يكتفى به وعدم التقدير. أيضا من الظاهر الإطلاق وعدم التقييد، يعني مثلا في قول الله تعالى: فتحرير رقبة، ظاهره أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان. العموم، ألفاظ العموم الأصل فيها أنها ظاهرة مع احتمال الخصوص فيها، لكن حملها على الخصوص تأويل. الأصل أن نحمل ألفاظ العموم على عمومها، ولا نحملها على الخصوص إلا بدليل. من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا باللحوم الإبل لما سئل. الظاهر عندنا أن يحمل الوضوء على الحقيقة الشرعية وهو غسل الأعضاء الأربعة، لكن ممكن تؤول على أن المقصود بها الغسل والنظافة يعني، لكن الأصل هو حملها على ماذا؟ الأصل هو حملها على الظاهر، ولا ننتقل إلى الغسل والنظافة، يعني مثلا غسل الأيدي وغسل مثلا الفم إذا أكل منها ولمسها، لا يحمل إلا بدليل. ويؤول الظاهر بالدليل، يكون ولابد أن يكون الدليل الذي يؤول به الظاهر يكون أقوى من الظاهر، وإلا يجب العمل بماذا؟ يجب العمل بالظاهر، لأن هذا هو الأصل، والعمل بالظاهر هو طريقة السلف من هذه الأمة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وأدل على الانقياد. هذا تقريبا تعريف الظاهر. طيب ما هو المؤول؟ نحن لما نؤول الظاهر هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، على المعنى المرجوح. طبعا حملناه لماذا؟ بدليل. من الأمثلة عليه مريم عليها السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما. فالظاهر الصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات، والظاهر أيضا أن في سياق الآية لما سألوها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، قالت: إني نذرت للرحمن صوما، والظاهر هو الإمساك عن ماذا؟ عن الكلام. فحملنا قولها الصيام هنا بمعنى الإمساك عن الكلام، لأن قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فمعناها الإمساك عن الكلام وليس الإمساك عن الطعام والشراب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأفعال. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الند، ومنهم من قال: يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.
حسبك. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أقسام السنة، والدليل الثاني من الأدلة الشرعية هو دليل السنة، والسنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والكلام عن القول مر في الكلام عن مباحث دلالات الألفاظ، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهي، وفيه عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وبيان وإجمال ونص وظاهر. فتكلم هنا عن الأفعال، ثم عن الإقرار، عن فعله صلى الله عليه وسلم وعن تقريره. والكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فيه مصنفات مستقلة، فقسم المصنف رحمه الله تعالى فعل صاحب الشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل عليه الشرع: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، يعني الأفعال لها حالتان: أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة، هذه الحالة الأولى، وأن لا يكون على وجه القربة والطاعة. إذن هذا التقسيم الأول. ثم بعد ذلك إذا كانت على وجه القربة والطاعة فإذا لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا تكون مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف الاختصاص؟ بالدليل. فإذا كانت هذه الأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فتحمل على ماذا؟ على الاختصاص. مثلا الله سبحانه وتعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من أربع، فيصبح هذا خاص بماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. أيضا الله أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح بلفظ الهبة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا أباح للنبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم، ولذلك نهى الصحابة عن الوصال، قال: إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فإذا هذه تدل على الاختصاص، لا يجوز لأحد أنه مثلا يقول أريد أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لا تدل على الاختصاص، طيب ما في نص أنها تحكم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأصل فيها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأصل فيها ماذا؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذا النوع الأول أنها على القربة وتنقسم إلى قسمين: ما كان مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به، وما كان غير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه التأسي. طيب هل التأسي والعمل هل هو من باب الوجوب أو من باب الندب أم غير ذلك؟ ذكر المصنف ثلاثة أقوال في المسألة، أنه قيل أنه يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يحمل على الوجوب. طيب استدلوا بالأدلة المشهورة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا دخل البيت كان يبدأ بالسواك، هل يحمل هذا على الوجوب؟ وهذا قول أنه يحمل على الوجوب. والقول الثاني أنه يحمل على الندب، أنه يحمل على الندب، أنه يستحب للأمة الاتباع تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو الراجح، لأن أقل ما يتقرب به هو المندوب، وما في دليل على زيادة ماذا؟ الندب، الزيادة على الندب. فإذا تحمل على ماذا؟ تحمل على التأسي، وأن هذا سنة عنه صلى الله عليه وسلم وفضيلة، وأنه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به، لأنه ما في دليل على التأكيد وأن هذا الأمر لازم. طبعا أضعف الأقوال أنه التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة أن نتوقف فيه، وهذا يعتبر هو أضعف الأقوال، والصحيح أنه يحمل على الندب. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة. نأتي للتقسيم الثاني، وهو إذا كان على وجه على غير وجه القربة والطاعة، فهذا يحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وقسم إلى قسمين: منها ما يفعله بمقتضى الجبلة البشرية، يعني القيام والقعود والنوم، كل بشر كل كائن يقوم ويقعد وينام، فهذا ليس فيه التأسي. أو ما فعله صلى الله عليه وسلم على وفق العادات، يعني مثل لباسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما غير لباسه قبل الهجرة، عفوا قبل البعثة، قبل أن يكون نبيا، وهو اللباس واحد لباس قومي، لأنه مأخوذ من العادات. فإذا اللباس من قبيل العادات، لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر ضوابط وشروط في اللباس، مثلا تحريم الإسبال، تحريم لباس الشهرة، فهذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ بأقواله. حسبك.
أسأل الله عليكم شيخنا. أستاذنا خروج فاصل قصير ثم نعود. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله.
هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه. وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة الصحيحة المتواترة منها والآحاد، حجة في العقيدة والأحكام وجميع الأبواب، وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال، والعبرة بأقوال المجتهدين لا المقلدين ولا أهل الأهواء، والأحكام التكليفية الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وعكسه الحرام، والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعكسه المكروه، والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص، وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل، وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة أو غيرها. فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل، وصدق من قال: لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نستكمل معكم بإذن الله شرح متن الورقات مع فضيلة الشيخ الدكتور مسرج الروغي. أستاذكم الشيخ
تفضل. حياك الله.
قال رحمه الله: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
حسبك. لما ذكر المصنف حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حكم إقرار صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال، لأن السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال: إقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على قول فهو كأنه قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أقر على فعل فكأنه فعله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التأليف على الإسلام، وأيضا إقرار صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الصحابة، ولكنه بين سبب عدم الأكل، أنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافى. هذا النوع الأول من الإقرار. قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه علم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يعني ما كان فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به وما أنكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. طبعا هو صحيح أنه ليس في القوة مثل الفعل الذي يقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأخذ حكم قراره، لأنه لو علم به النبي صلى الله عليه وسلم وما ولم يرتضه فإنه سوف ينكر على فاعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل على ذلك بقصة معاذ لما كان يصلي بقومه، فشكى أحد المصلين معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فتان أنت يا معاذ، فأنكر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، فيعلم حالهم وصلاتهم، ويعني ما يؤدونه في من الصلاة. فلما جاء الإنكار، لما جاءت الشكوى على معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ التطويل، تطويله في الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذ أن يصلي بالناس إمام، لأن معاذ كان يصلي في المسجد النبوي مأموما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بأهله بجماعته في مسجد بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه الصلاة لمعاذ صلاة نفل. فلو كان لا يجوز أن يأم أن يصلي المفترض خلف المتنفل لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيع معاذ، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة. فدل على هذا الإقرار والسكوت، دل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته. وحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
حسبك. هذا المبحث هو مبحث النسخ. طبعا النسخ عند المتقدمين أعم من معناه عند الأصوليين، فهو يشمل تقييد المطلق وتخصيص العام، لكن النسخ عند الأصوليين بالمعنى الخاص في اللغة له معنى، يعني الإزالة. نسخت الشمس الظل يعني أزالته. والمعنى الثاني النقل، نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. في الاصطلاح هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه يعني. يعني رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ يعني. فعندنا حكم ثبت مثلا في أول الإسلام، ثم جاء خطاب في مثلا في المدينة مثلا أو مثلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ هذا الحكم. فالمتأخر ينسخ المتقدم. يعني من الأمثلة مثلا كانت الصلاة في أول الأمر إلى بيت المقدس، ثم نزلت الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذن نسخت هذه الآية التوجه إلى بيت المقدس، وأن يكون التوجه إلى المسجد الحرام. فإذا لابد في النسخ أن يكون الخطاب متأخرا، لابد أن يكون الخطاب متأخر. مثاله يعني تحريم الخمر مثلا، كان في أول الإسلام أول ما نزل من القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم جاءت الآية تحريم الشرب فقط في وقت الصلاة، ثم جاء النسخ بعد ذلك بتحريم الخمر مطلقا فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. طبعا للنسخ يعني حكم، منها التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، ومنها التيسير، فإن الله مثل ما سيأتي معنا أن النسخ من حكم أخف، من حكم أشد إلى حكم أخف، التيسير على العباد. هذا تقريبا تعريف النسخ، وسيأتي الآن إلى أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف.
إذن هذه أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. عندنا النوع الأول، يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني تنسخ الآية، رسم الآية من المصحف ينسخ لكن يبقى الحكم. مثال ذلك كما في صحيح البخاري ومسلم عن عمر أنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذن كانت آية الرجم في القرآن ثم نسخت، نسخت التلاوة، ولكن بقي ماذا؟ بقي الحكم، لأنه في النص ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، معناه أن الذي نسخ التلاوة ولكن بقي الحكم. النوع الثاني العكس، نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا من أمثلته، وهذا كثير في القرآن، من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها حول كاملا سنة، ثم نسخت يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآيتان موجودتان في سورة البقرة. ومن الأمثلة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. كان المسلم يقف أمام 10، ثم خفف الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. ونسخ الحكم وبقي الرسم. النوع الثالث، وهو نسخ الحكم والرسم معا، وهذا مثاله كما في صحيح مسلم عن عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات. كان في القرآن أن الذي يحرم من الرضاعة أن تكون 10 رضعات، ثم نسخت الآية ونسخ الحكم إلى أن الذي يحرم كم؟ 5 رضعات مشبعات. أيضا النسخ قد يكون إلى بدل، وقد يكون إلى غير بدل. طيب، قد يكون إلى بدل، وهذا مثل ما نسخت القبلة من بيت المقدس، وما هو البدل؟ أنها إلى الكعبة، المتوفى عنها زوجها سنة، ثم البدل ما هو؟ 4 أشهر و10. وقد يكون إلى غير بدل، إلى غير بدل. من الأمثلة عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فنسخ هذا الحكم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا بالنسبة للنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. أيضا من الأنواع إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. فعندنا قد يكون النسخ إلى ما هو أثقل، مثل الصيام، كان في أول الأمر التخير بين أن يصوم أو يطعم، ثم نسخ هذا الحكم إلى أن الصوم واجب على كل قادر، وبقي الكفارة على الذين يطيقونه، الذي لا يستطيع هو الذي يطعم. إذن ما هو الأغلظ؟ الأغلظ أنه صار أنه وجوب الصيام، أول كان فيه التخير، أيضا قد يكون النسخ إلى بدل أخف، مثل ما مر معنا في آية المصابرة، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان المسلم يقف أمام 10 فخفف الله، كان إنه يقف أمام 2. وأيضا قد يكون إلى مساوي، يعني الاتجاه إلى بيت المقدس أو الاتجاه إلى الكعبة، ما فيه جهد كبير على المكلف، فهذا يسمى النسخ إلى بدل مساوي. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أنواع النسخ باعتبار الناسخ، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. التعارض بين الأدلة.
طيب حسبك. الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسائل النسخ بين الكتاب والسنة، لأنه النسخ إحنا عرفناه أنه لابد يكون النص المتأخر ينسخ النص المتقدم، والنص عندنا هو الكتاب أو السنة. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا مر معنا من الأمثلة، آية المتوفى عنها زوجها سنة نسخت إلى 4 أشهر و10. أيضا نسخ السنة بالكتاب، يعني كان في أول الأمر أن الإنسان يأكل ويشرب، وإذا صلوا العشاء يحرم عليهم الأكل والشرب والنساء، فنسخ ذلك بالآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن الأكل والشرب واتيان النساء إلى طلوع الفجر ليس إلى صلاة العشاء. أيضا نسخ السنة بالكتاب، هذا مثال عليه، وأيضا نسخ السنة بالسنة. في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نص، فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فنسخ الحكم السابق وهو النهي عن زيارة القبور، وكان بالسنة نسخ إلى استحباب زيارة القبور، وهو أيضا بنص من السنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. طبعا نسخ المتواتر بالمتواتر يدخل فيه نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، ويدخل فيه نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. هذا بالنسبة للنسخ المتواتر بالمتواتر. قال: ونسخ الآحاد بالآحاد. نسخ الآحاد بالآحاد، لأن يستوي الآحاد مع الآحاد في القوة، في المرتبة والقوة. قال: ولا يجوز نسخ، طبعا إذا قلنا نسخ الآحاد بالآحاد، من باب أول أنه نسخ الآحاد بماذا؟ بالمتواتر، لأن المتواتر أقوى من الآحاد. قال: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والآية لا خير منها إلا الآية. ولا المتواتر بالآحاد، ولا المتواتر بالآحاد. طبعا نسخ القرآن بالآحاد هذا لم يقع شرعا، لم يقع شرعا، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. تقريبا الآن انتهى المصنف من مبحث النسخ، وسينتقل الآن إلى مبحث التعارض بين الأدلة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التعارض بين الأدلة. فصل في التعارض: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. تعارض العامين وتعارض الخاصين: فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين. تعارض العام والخاص، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
حسبك. طيب، هذا المبحث في التعارض، مبحث التعارض لا يمكن طبعا أن تكون الشريعة فيها نصوص متعارضة، لأنها من لدن حكيم خبير، فالله سبحانه وتعالى أحكمها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد يكون التعارض في نظر المجتهد، هذا المجتهد يرى أن هذه النصوص متعارضة، لكن غيره يستطيع أن يفك هذا التعارض ويجيب عليه. والتعارض إما أن يجمع بين الأدلة، وإما أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وإما يكون الترجيح. فهذه طرق فك التعارض. ذكر المصنف أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون التعارض بين عامين. للخروج من هذا التعارض، أول شيء أنه إذا يمكن الجمع بين الدليل المتعارضين فيجمع، فإعمال النصوص كلها أولى من إعمال أحدها وترك الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. كيف نفك هذا التعارض؟ إننا نجمع، نقول إذا كان قبل الدبغ فإنه لا يجوز، وإذا كان بعد الدبغ فإنه يجوز. الأمر الثاني أن من إذا لم نستطع الجمع أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخا، مثل ما في الآية المتعارضة أن المرأة تعتد سنة ولا تعتد أربعة أشهر، ما يمكن الجمع، فإذا أحدهما ناسخ والآخر منسوخا. طيب، إذا ما عرفنا لا يمكن الجمع ولم نعرف الناسخ من المنسوخ، فحينئذ نأتي إلى طرق الترجيح، يعني مثل حديث من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل إذا مس ذكره قال إنما هو بضعة منك. فإذا ما يمكن الجمع ولا نعرف الناسخ والمنسوخ، إذا نرجح. فالبعض رجح أن عدم الوضوء، طيب، أنه يعني لا يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، والبعض أوجب الوضوء. طيب، أوجب الوضوء لأنه الأحوط والأبرأ للذمة. الحالة الثانية أن يكون بين دليلين خاصين، إذن يقابل الحالة الأولى أن يكون بين دليلين عامين. وأيضا أول شيء الطريقة الجمع، الجمع مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر أنه صلى في منى، ما يمكن طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وصلى في منى. فالجمع الذي حصل، طيب، يعني ما يمكن تكون صلاة واحدة. الجمع الذي حصل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أول وقتها، ثم لما رجع إلى منى صلى بأصحابه الظهر، فإذا كانت في الأولى فريضة والثانية نفلا إماما بأصحابه. إذا لم يكن الجمع فننتقل إلى أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخا، مثل في سورة الأحزاب في آية أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وآية ثانية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. إذن إحدى الآيتين ناسخة والأخرى منسوخة. الثالثة اللي هو الترجيح، الترجيح مثل قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، ورد في حديث أنه تزوجها وهو حلال، ورد أنه تزوجها وهو محرم العقد. كيف نرجح؟ إذن بأدوات الترجيح، أن صاحبة القصة ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فإذا الصحيح أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال. الحالة الثالثة أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، هذه مباشرة يخصص العام بالخاص، نجري عليه قواعد العام والخاص. الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب هذه عموم السرقة، فجاء حديث لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فإذن ليست أي سرقة مبلغ من المال، وإنما إذا كان ربع دينار فصاعدا. الرابع أن يكون التعارض بين دليلين، أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، فنجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. يعني والذين مثل قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ويذرون أزواجا تشمل الحامل وغير الحامل، لكن وخاصة يعني هي عامة في الحامل وغير الحامل، ولكنها خاصة في من توفي عنها زوجها. والآية الثانية وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فهي خاصة بالحامل أولات حمل، لكن عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها، فحينئذ يخصص عموم الآية الأولى بالثانية. فنقول الحامل المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة، إلا الحامل فإنها تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهو الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو تعريف الإجماع. فإذا لابد أن يكون فيه اتفاق، وأن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما في داعي للإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام تنزل إما بالقرآن وإما بالسنة. إجماع هذه الأمة حجة، هذا الدليل على حجية الإجماع، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية ذم الله من يخالف سبيل المؤمنين وتوعده بالعذاب الأليم، ولا يكون الذم والعذاب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. أيضا في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالإجماع يعتبر حجة، وهذه الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة. الأفراد ليسوا معصومين، لكن الأمة بمجموعها معصومة أن تجتمع على ضلالة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير الأمم وشاهد على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله من مسائل الإجماع، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
طيب هذه المسألة في مسائل الإجماع، أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. إذا أجمع مثلا الصحابة على حكم فهو حجة، فليس للتابعين من بعدهم أن يخالف هذا الإجماع. وفي أي عصر، أي عصر أجمع فيه العلماء على حكم لا يجوز للعصر الثاني أن يخالفهم، وذكر أنه ما يشترط انقراض العصر على الصحيح. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الإجماع السكوتي، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
طيب هذه يمكن المسألة الأخيرة في الإجماع. الإجماع إما أن يكون إجماع صريح أو يكون إجماع سكوتي غير صريح، أن يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر هذا القول ولا ينكر أحد على هذا القول ولا يبدي موافقة. هل هذا الإجماع السكوتي يعتبر إجماع أو لا يعتبر إجماعا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه إجماع وأنه ينزل منزلة الإجماع الصريح، ومنهم من يقول أنه حجة ولكنه ليس إجماع، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. والأظهر في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي، لكن قد يكون هذا النص غاب عن بعض المجتهدين. و عفوا، هذه في قضية مستند الإجماع، في مسألة مستند الإجماع، أنه هل الإجماع له مستند أو لا. الأصل أن الإجماع له مستند من نص من كتاب أو سنة، قد يكون يغيب عن بعض المجتهدين وقد يعرفه البعض ويستدل مثلا بالمسألة برأي أو بقياس. يبقى الإجماع السكوتي الخلاف فيه أنه إجماع صريح أو أنه يعتبر حجة ويستأنس به حينما لا يكون هناك قول آخر في المسألة.
أحسن الله عليكم شيخنا، كتب أجركم ونفع بعلمكم. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ على ما قدم، ونود أن نذكركم برابط الأسئلة في مضمون هذه الحلقة لقياس مدى الفهم والاستيعاب. وفي ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن استماعكم، ونختتم بإذن الله هذا المتن غدا في تمام الساعة 10 صباحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.